والصلاة والسلام على أشرف خلقه وبريته محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث مع الإخوة الأعزاء تحت عنوان الإمام والإمامة، وذكرت أن الإمام في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم عبارة عن مجموع ركنين، عنصرين رئيسيين، إن اجتمعا معا كانت الإمامة متحققة وإلا فلا. الركن الأول المرجعية المذهبية أو التشريعية، والركن الثاني كون الشخص حجة الله في أرضه. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أريد أن أقف باختصار بالنسبة إلى الركن الأول، وأثبت المرجعية التشريعية لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فهم العدل والمصدر الثاني لأخذ الأحكام ولأخذ الشريعة بعد كتاب الله العزيز. فالمصدر الأول كتاب الله عز وجل، والمصدر الثاني للتشريع ولأخذ أحكام الشريعة النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة الطيبون الطاهرون. أما كيف نثبت أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هم المرجع لأخذ أحكام الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ نعم، هناك محاولات وأساليب وطرق متعددة يمكن من خلالها إثبات هذه القضية، وأريد أن أتحدث لكم في هذه المحاضرة عن واحد من تلك الأساليب، ألا وهو حديث الثقلين أو الثقلين. إن هذا الحديث المبارك يدل على أن أهل البيت هم المرجع، هم العدل لكتاب الله العزيز، هم المصدر الثاني بعد كتاب الله وبعد النبي صلى الله عليه وآله لأخذ تفاصيل شريعة الإسلام. جيد، هذا الحديث المبارك الذي يسمى بحديث الثقلين أو الثقلين، كلاهما إن شاء الله صحيح. ثقلين بأي اعتبار يسمى حديث الثقلين؟ من الثقل، باعتبار على أن رعاية حقوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أمر صعب وثقيل، ليس أمرا سهلا، ما يمكن كل واحد يتحمل هذه القضية ويطيع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويصدر عن أقوالهم وعن سنتهم ويراعي حقوقهم. باعتبار ثقل هذا سمي ذلك بحديث الثقلين، وفي نفس الوقت يمكن ويصح أن يعبر عنه بحديث الثقلين، من الثقل بالتحريك. الثقل لغتان إذا تراجعون اللغة مثل القاموس يقول كل أمر نفيس، كل أمر خطير، كل أمر جليل، ها؟ يعبر عنه بالثقل. فالإنسان إذا اشترى له متاع نفيس يعبر عن هذا المتاع النفيس بالثقل. وطبيعي كتاب الله عز وجل والعترة الطاهرة هما المصداق الواضح لمن؟ للأمر النفيس الجليل العظيم. بهذا الاعتبار يصح أن نعبر بحديث الثقلين. جيد. هذا الحديث إخوتي وأعزتي قد رواه الفريقان ولم يختص بروايته الشيعة، وهو من الأحاديث المشهورة والمعروفة. أنتم الآن لاحظوا صحيح الترمذي الذي هو من أهل المراجعة يتمكن يراجع صحيح الترمذي في كتاب المناقب، وكل كتاب طبيعي لأبواب يراجع في كتاب المناقب تحت عنوان، تحت باب مناقب. مناقب يعني فضائل أهل البيت صلوات الله عليهم. أكو عنوان في كتاب المناقب من صحيح الترمذي يمكن يراجعه، يذكر هذه الرواية عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم، هذا نص الحديث، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. طب شنو هذا الذي تركه النبي الذي إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؟ أحدهما أعظم من الآخر. طب الأول ماذا؟ كتاب الله أو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. جيد، هذا الأول. وعترتي، هذا الثاني. وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذا نص لفظ حديث الثقلين أو الثقلين الذي رواه الترمذي. طبيعي هذا الحديث لم يختص بروايته الترمذي، تتمكن أن تلاحظه عند أحمد بن حنبل في مسنده، وتلاحظه عند الحاكم النيسابوري في مستدركه، وتلاحظه عند الغير. مصادر الحديث ورواة الحديث متعددون، حتى أن ابن حجر معروف في تعصبه للمدرسة الثانية عند كتاب اسمه الصواعق المحرقة، هو طبيعي في الرد على شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا الرجل إذا كتب شيء في فضائل أهل البيت وحقانية أهل البيت، هذا بعد واضح أنه صحيح، بعد ما يحتاج إلى تأمل وتوقف. هذا الرجل في كتابه الصواعق المحرق يقول: إن لهذا الحديث طرقا كثيرة، يعبر بالطرق الكثيرة، ثم يقول: وينتهي إلى 24 صحابيا. بضع، يطلق هذا بضع في اللغة من 3 إلى 9، يعبر عنه يعني 23 25 26 27 28 29، يعبر عنه بضع. فيقول: روى هذا الحديث لا واحد ولا 2 ولا 3 ولا 20 ولا 21 أكثر. ثم قال: ولا حاجة لنا إلى بسط الحديث عن ذلك. يعني نجي نفصل لك هذه الطرق، هذا يحتاج إلى تطويل، إلى بسط من الكلام، بس هالمقدار أقول لك على أنه هذا الحديث له طرق كثيرة، أو رواه 24 صحابيا. هذا من يقول؟ ابن حجر في صواعقه المحرقة. وصدرت أيضا رسالة في هذا المجال من دار التقريب بين المذاهب في القاهرة، أكو دار معروفة في القاهرة، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، صدرت رسالة في هذا المجال، في مجال حديث الثقلين، لإثبات مصادر هذا الحديث من طرق العامة. طبيعي مو من طرقنا، لا من طرقه. وجزى الله خير الجزاء السيد حامد حسين النقوي، حيث تصدى في كتابه الجليل عبقات الأنوار في مجلد خاص للبحث عن من؟ عن مصادر هذا الحديث المبارك. فهو إذن من الأحاديث المشهورة، من الأحاديث المعروفة، ويمكن أن يقال هو حديث متواتر. لكن مع الأسف يجي البعض ممن يدعي المعرفة والثقافة، احنا بعد قاعد نعيش في عصر الثقافة في الحقيقة، بعد مو عصر التحجر والفكر القديم، من امثال الدكتور علي السالوس الذي يعيش في قطر، يكتب رسالة تحت عنوان حديث الثقلين وفقهه. مضمون هذا الكتاب هو الرد على حديث الثقلين، او يدعي ان هذا الحديث حديث ضعيف، حديث غير صحيح. يا بديش شوفوا شي علل الرجل. التعليل المهم الذي ذكره يقول: هذا يثبت خلافة علي بن أبي طالب، وهذا ضد من تصدى للخلافة قبل أمير المؤمنين. التعليل الذي عنده هو هذا، لأجل هذا يرد هذا الحديث المبارك المشهور المتواتر. فكأن النتيجة عنده مسبقة ثابتة، وعلى ضوء هذه النتيجة يتعامل ويا من؟ مع الأحاديث. والحال القضية بالعكس تماما ينبغي أن تكون. إحنا النتائج والحقائق لابد أن نأخذها منيا من الأحاديث، لا أن نحكم النتائج المسبقة على الأحاديث. يؤسف لذلك، هذا جناية في الواقع على الحقيقة، هذا تشويش على الواقع، هذا كتمان للحق والبينات. على أي حال، هذا الحديث المشهور المعروف المبارك لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة، بل صدر منه مرات متعددة. وأهل المعرفة إذا راجعوا لعلهم يجدون اختلافا بنحو ما في متن الحديث، هذا الاختلاف سبب أنه صدور كان في موارد متعددة، لا أنه صدر مرة حتى يكون هذا الاختلاف مثلا سبب إلى ضعفي. قد البعض يدعي هذا الاختلاف دليل على ضعفي، لا يا أخي، هذا الحديث لم يصدر مرة واحدة بل صدر في موارد متعددة، مرة صدر من النبي بهذا الشكل، مرة صدر بهذا الشكل الثاني، ماكو مانع، مرة صدر منه صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في عرفة، مرة صدر منه في غدير قوم، ومرة ثالثة صدر منه في مرضه حينما اجتمع الأصحاب في حجرته الصغيرة وقال: آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. في مرضه أيضا هذا الحديث صدر منه صلى الله عليه وآله. إن تلاحظوا الحاكم النيسابوري في مستدركه حينما ينقل هذا الحديث المبارك ينقل مع حديث الغدير منضما إلى حديث الغدير، يقول: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير قوم أمر بدوحات فقممنه. دوحات شنو معناها؟ جمع دوحة، الدوحة يعني شنو؟ العتق، مال النخلة، مو العتق لا، وإنما المقصود الجذع بعبارة أخرى، جذع النخلة يعبر عنه الجذع العظيم طبيعي، يعبر عنه بالدوحة، والجمع دوحات، بما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله جمع غثير، قيل بأنه 100,000 وقيل بأنه أكثر من ذلك 120، فيحتاج النبي صلى الله عليه وآله يرتفع مكان عالي، يحتاج لمنبر، منين يجيبون المنبر هناك في تلك الصحراء القاحلة؟ فجابوا له هذه الدوحات، هذه جذوع النخل، فأمر بدوحات فقممنه. قممنه يعني ماذا؟ أزيل منهن الشوك، لأنه تدري جرعك بأشواك تعوق دون الجلوس عليه ودون الاستفادة منه، فقل لهم أزيلوا هذه الموانع، هذه الأشواك، فصار صالح ليه أن يجلس عليه صلى الله عليه وآله. ونزل غدير قوم أمر بدوحات فقممنه فقال: كأني دعيت، يعني قرب أجلي، دعيت المن إلى لقاء ربي، فأجبت: وإني قد تركت فيكم الثقلين أو الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفون فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، إلى آخر الحديث. الشاهد الذي أريد أن أقوله هو هذا، أنه حديث الثقلين صدر مقرونا بحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وفي بعض المصادر الأخرى كان مقرون بحديث المنزلة، أنت مني بمنزلتي هارون من موسى. على أي حال، هذا الحديث المبارك هو حديث ثابت بين الفريقين، وصدر من النبي صلى الله عليه وآله في مواطن متعددة. هو يدلل بوضوح الشيء الذي نريده الآن ونريد نستفيده من الحديث، أي شيء يدلل بوضوح على مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أخذ الأحكام كمصدر ثاني بعد كتاب الله. شلون يدلل؟ لاحظوا تعابير الحديث ماذا يقول: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. جعل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عدلا للكتاب، والكتاب شو نسوي به؟ ناخذ منه الأحكام كمصدر للتشريع. فلما تجعل العترة الطاهرة عدل للكتاب الكريم، هذا بدلالة واضحة على أنهم المرجع في أخذ الأحكام وتفاصيل الشريعة كما تؤخذ من كتاب الله العزيز. إضافة إلى ذلك قال صلى الله عليه وآله: ما إن تمسكتم بهما لن تضل. هذا هم الشاهد الثاني. الشاهد الأول جعل عدلا، الشاهد الثاني هو هذا، أمر صلى الله عليه وآله بالتمسك. ما إن تمسكتم بهما، يعني تمسكوا بهذين، يعني كما تتمسكون بالكتاب الكريم تمسكوا أيضا بالعترة الطاهرة. هو هذا بنفسه دليل على أنهم مصدر ثاني بعد كتاب الله العزيز. ثم قال: وإنهما لن يفترقا حتى يردا. هذا ما شاهد آخر، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني دائما العترة تتساير ويا من؟ لن يفترقا. شنو معنى؟ يعني العترة ما تفترق، تساير شنو؟ الكتاب، يعني ما تخالف الكتاب، يعني كلما قالته العترة فهو حق كل كتاب، لا يقولون شيء على خلاف كتاب الله العزيز. هذا هم بدلالة واضحة على أنهم مرجع بعد كتاب الله، ما دام لا تنحرف العترة عن كتاب الله. جيد، إذن دلالة الحديث على مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أخذ الأحكام وكمصدر للتشريع بعد كتاب الله قضية واضحة، الدلالة واضحة. هسه بالمناسبة يمكن أن نقول بأن هذا الحديث المبارك له عدة دلالات، وإن كان إحنا لسنا بصدد تلك الدلالات، المهم إحنا ردنا نثبت على أن الحديث المبارك يدل على مرجعية أهل البيت في أخذ تفاصيل الأحكام. لكن لا بأس أن نلتفت إلى بعض الدلالات للحديث، من قبيل الحديث يدل على عصمة أهل البيت صلوات الله. مهم أكو كلام إن شاء الله يجينا تحت عنوان عصمة أهل البيت، قد واحد يقول شنو الدليل على عصمة أهل البيت. طبيعي أمور متعددة، واحد منها وهذا. لما جعلت العترة عدل للكتاب وما تفترق عن الكتاب، يعني دائما كما أن الكتاب حق، أقوال العترة حق مصاحبة للكتاب، ما تفترق عن الكتاب. يعني هذا معناه بعد ماذا؟ أن العترة دائما تقول حق وليس هناك اشتباه وليس هناك خطأ في كلام العترة الطاهر. شو هذا معنى العصمة؟ إذا ما في اشتباه، إذا ما في خطأ، إذا دائما العترة في أقوالها وأفعالها مسايرة لكتاب الله العزيز، شو هذا معنى العصمة بعد؟ شو تريد أحسن من هذا؟ جيد. من جملة دلالات هذا الحديث المبارك أيضا أعلمية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من غيرهم، لأن جعلت العترة عدلا علما للكتاب الكريم. لما جعلت عدلا يعني هذا معناه على أنهم هم أعلم من غيرهم، وإلا لما جعلت العترة عدلا، لأن الكتاب هو أفضل ما عندنا، أفضل ما نملك، أعظم ما نملك. فإذا جعلت العترة عدلا للكتاب الكريم هذا معناه أن العترة الطاهرة هي أفضل موجود على سطح الكرة الأرضية ككتاب الله العزيز. ومن جملة الدلالات أفضلية أهل البيت من غيرهم، فأفضل موجود بعد النبي صلى الله عليه وآله هم أهل البيت، هم العترة الطاهرة، لا يساويهم في الفضل غيرهم. ليش هذا يستفاد؟ يعني جعل هو هذا نفسه لما جعلت العترة عدلا للكتاب والمفروض هم أعلم بالكتاب، شو بعد شو تريد؟ هو هذا دليل واضح علامه على أفضليتهم من غيرهم. بعد هو يستفاد من هذا الحديث المبارك ديمومة الإمامة إلى يوم القيامة، يعني أنه لابد الأرض لا تخلو في يوم من الأيام، لا تخلو منين؟ من وجود إمام، من وجود واحد من العترة الطاهرة. لازم أن يبقى فرد واحد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله شنو قال؟ وإنهما لن يفترقا، لن يفترق. إذا فرض على أنه كل الأئمة ماتوا وما باقي فرد واحد باسم صاحب العصر، هذا من أدلة وجود وغيبة صاحب العصر والزمان. ما يمكن تفسير الحديث هذا المبارك إلا بأن نفترض أن صاحب العصر والزمان موجود، مولود، موجود إبلي وغائب عن الأبصار، وإلا إذا ما موجود وانتهوا الأئمة، فإذا افترقت العترة عن من؟ عن كتاب الله العزيز. هذا تكذيب لمن راح يصير؟ للنبي صلى الله عليه وآله. والحال هو قال وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن هذا الحديث المبارك فيه دلالة واضحة على قضية مهمة، وهي أن الإمام مستمر على وجه الكرة الأرضية. من اللازم أن لا تخلو الأرض من وجود حجة ومن وجود إمام، ولا بد أن الحج صلوات الله عليه صاحب العصر والزمان لا بد أن يكون موجود غائب عن الأبصار، وإلا لافترقت العترة عن كتاب الله العزيز. هذه دلالة مهمة من أدلة وجود صاحب العصر والزمان، من أدلة غيبته، من أدلة ديمومة الإمامة. وأيضا من جملة دلالات هذا الحديث أن من تمسك بهم فقد ركب سفينة النجاة، بعد لا يكون في ضلال. إذا ما تركب سفينتهم ترى في ضلال، يعني في انحراف، لأن النبي هو قاعد يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضل. ما إن هاي ما بمعنى شرطية، يعني إذا تمسكتم بهما لن تضلوا، يعني مفهوم شيء صغير. إذا ما تمسكتم بهم فسوف تضلون. إذن المتمسك بهم هو في خير، في سعادة. إذن هم الفلك الجارية، ثلجة الغامرة، يأمنوا من ركبها هنيئا لكم، ويغرق من تركها إذا ما ركب السفينة. المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. هنيئا لكم هذه السعادة. ولكن مع الأسف يأتي البعض يحاول يناقش في هذا الحديث المبارك، يقول مثل محمد أبو زهرة عند كتاب باسم الإمام الصادق عليه السلام، لما يوصل إلى هذا الحديث المبارك يقول يناقش، يقول يا الحديث في بعض طرقه ورد سنتي بدل عترتي، يعني انتو شلون تروا اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. هو شي يقول، يقول في بعض الطرق انتو ورد كتاب الله وشنو وسنتي بدل شنو عترتي. وعلى اثر هذا صدرت مجلة رسالة الاسلام التي كانت تصدر من دار التقرير في سنتها الثانية العدد الرابع مقال لاحد الكتاب ادعى فيه هذه الدعوة ان حديث الثقلين الوارد فيه هو كلمة سنتي بدل كلمة عترتي. هذا الحكي تقريبا قبل 50 سنة او اكثر، زمان السيد البروجردي رحمة الله عليه، الذي هو احد مراجع العظام للشيعة، وكان يعيش في مدينة قم المقدسة، وصل الخبر أنه في المجلة هذا مكتوب يدعون على أنه الثابت في حديث الثقلين في بعض طرقه هو سنتي لا كلمة عترتي. طبيعي إذا هذا موجود إيش راح يثبت الحديث؟ إذا سنتي موجود راح يثبت على أنه سنة النبي هي الحجة بعد كتاب الله. أما العترة الطاهرة وأقوال العترة الطاهرة لا مسكوت عنه. فالنتيجة المقصودة وهي حجية سنة أهل البيت وكلام أهل البيت ما راح تثبت بحديثين الثقلين. فدعا السيد البروجردي رحمة الله عليه بعض الفضلاء الذي اسمه كان شيخ قوام الدين الوشنوئي، وطلب منه أن يحقق مصادر هذا الحديث المبارك ويكتب رسالة في هذا المجال، وجزاهم الله خير الجزاء جميعا. هذا الرجل أيضا تصدى وكتب رسالة في هذا المجال، وأرسلت الرسالة إلى دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر في القاهرة، وطبعت تلك الرسالة، طبعتها منه هي دار التقريب. دار التقريب طبع طبيعي شيخ قوام الدين، هو قام بجمع المصادر اللي يثبت اللي موجود بها كلمة عترتي، المصادر من طرقهم، نعم لا من طرقنا، ومن طرقنا ما بي فايدة لا يكون حجة عليه، من طرقهم ثبت هذا المعنى في تلك الرسالة، والرسالة طبعت. وقلت لك علي الثالوث الرسالة اللي كتبها باسم حديث الثقلين وثقه يرد عليه من على هذه الرسالة اللي صدرتها دار التقريب. على اي حال، المقصود انه محمد ابو زهرة في كتابه الامام الصادق ادعى انه الوارد هو كلمة سنتي لا كلمة عترتي في بعض طرق الحديث. سنقول يا اخي، فافرض الوارد في بعض الطرق كلمة سنتي ما يخالف، لكن في بعض الطرق الاخرى شو وارد كلمة عترتي؟ وانت ما تنكر ورود كلمة عترتي في الطرق، فما دام وارد في بعض الطرق الأخرى كلمة عترتي، والمفروض قلت لك الحديث صدر من النبي في أكثر من مورد واحد، لأنه صدر منه في مورد واحد، مو إذا كان صادر في مورد واحد قد واحد يدعي أن الصادر من النبي ما معلوم عترتي، لا لعل صادر سنتي، لأن الصادر هو شيء واحد وذاك الشيء الواحد لعله هو كلمة سنتي. بس احنا نقول له مفروض الحديث صدر من النبي في موارد متعددة، فأفرض في بعض الموارد صدر بكلمة سنتي، لكن في بعض الموارد الأخرى صدر، قضية واضحة جدا. لكن الإنسان ما أدري بعض مرات الحقيقة إيه، على أي حال يجهلها أو يتجاهل عنها الله أعلم. على أنه هذه الكتب الكثيرة، كتب الحديث، صحيح الترمذي خليت لك عنه وموجود بكلمة عترتي، الحاكم النيسابوري كلمة عترتي ينقلها، أحمد بن حنبل وغيره، هذه المصادر الكثيرة احنا كلها نغض النظر عنها. نروح لنا فرد مصدر نقول على انه موجود بكلمة سنتي، اذا على هذا الاساس يعني الوارد راح يصير كلمة سنتي، نغض النظر عن تلك المصادر الكثيرة والمتعددة. هذا ايضا جناية على الحقيقة، هذا ايضا تشويش على الواقع وكتمان للحق والبينات. او يناقش مرة ثانية، تدري شي يقول؟ يقول خو سلمنا الوارد عترتي اهل بيتي، ما يخاف، بس اهل بيتي منو انتو تفسروا بي من اهل بيتي؟ يعني بالأئمة فقط؟ ليش تفسروا؟ لا ليش، شنو تفسر بهذا؟ خو وسع غير الأئمة الطيبين الطاهرين. هذا والله كلام عجيب. سأكو واحد يدعي على أنه مقصود النبي هنا لما قال أهل بيتي رجعوا إلهم كمصدر ثاني، يعني ماكو أصلا واحد يجسر ويقول أن مقصود النبي صلى الله عليه وآله هنا من أهل بيتي يعني غير الأئمة الطيبين الطاهرين، ماكو هيك دعوة أبدا، ماكو واحد يتسر قتلك ويقول المقصود غير أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. بس هو هم إذا ما يدعون نجي إحنا نلقن الطرف ونقول له تعال هيك يقول بابا، هو ما بعد يقول إحنا نجي نقول هذا الشيء. لا إله إلا الله. إضافة الترمذي أكو عدة رواية لما ينقل هي هاي الرواية رواية الثقلين، قبلها ينقل رواية حديث الكساء. شوف شلون ينقل رواية حديث الكساء، ينقل الرواية بشكل جميل. يقول نزلت هذه الآية، هذا منو قاعد يتكلم؟ الترمذي قبل ما ينقل حديث الثقلين. هذه الآية يا آية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أمي سلمة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء. الكساء تدركوا معناه شنو الكساء؟ هذا غطى يضغطون شرشف، بس احنا بهذا زماننا شنو نسميه؟ شرشف، منحفة، يتلفلفون شنو بيها او يضغطون بيها. فهذا الكساء جابه وقعدهم وغطاهم. ما ادري هذا الكساء شنو يا اخي، من عظمة هذا الكساء، الله اكبر، الله يعلم ما هو. فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره ثم قال اللهم، شوف ايش قال، شوف تعبير النبي، هؤلاء اهل، هؤلاء اهل، خب بعد شو تريد احسن من هذا؟ هؤلاء اهل بيتي، قاعد يوضح النبي ان اهل بيتي من هم؟ هؤلاء. اللهم ان، اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة بالأثناء شافت خوش، هذا خوش موطن واقعا يعني واي عظيم، قالت وأنا ما خل أروح عن جو الكساء، هيك عظم هذا الكساء واقعا يحتاج لماذا؟ توفيق كبير، مكانة عظيمة، الذي النبي هذا الدعاء يدعو بهذا الدعاء. طلبت ابن النبي تعطيني إجازة أنا همات أجي جو الكساء أدخل. قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله، هم وياهم أنا، هم يصير أدخل من أهل البيت أصيرا وتحت الكساء. قال شوف جوها بالنبي، أنت على مكانك، لا 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 جو الكساء لا تجين ما يصير، على مكانك وأنت إلى خير. يعني أنا لما أقول لك تجين جو الكساء لا تظنين على أنه أنت عليك علامة استفهام، لا 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 مو هذا المقصود، أنت إلى خير أو على خير، لكن هذا الكساء مختص بمن؟ بأهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل. إذن الترمذي في هذا الحديث قاعد يفسر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهؤلاء الخمسة. هسه احنا نجي ونقول على أنه منو قال المقصود من أهل البيت وعترتي أهل بيتي، خصوص هؤلاء يعني أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ليش ما نجي نوسع؟ لا يا إخوتي وأعزتي، أصلا ماكو طرف، ماكو شخص يدعي أنه أنا من أهل البيت غير الأئمة الطيبين الطاهرين، هم الذين
فماكو واحد يكسر
يخطر على ذهنه في يوم من الأيام ذلك. ورحم الله كشاجم، كشاجم أحد شعراء أهل البيت، هذا من أحفاد السندي ابن شاهك. السندي كنت تعرفه شلون؟ الذي حبس الإمام موسى بن جعفر صلوات الله، وما كان الإمام يعرف الليل من النهار من ذريته. سبحان الله، هاي عظمة الله، يخرج الحي من الميت كشاجم. هذا من العلماء من شيعة أهل البيت. وتدري ليش سموه كشاجم؟ هاي همات لطيفة، قضية لطيفة. هنا كل حرف من ذن الحروف هو يشير علما إلى علم من العلوم، مجمع العلوم والفضائل كان. فالكاف إشارة علما إلى أنه كاتب، لأن الكتابة هي في ذلك الزمان كانت كتاب هم كانوا، هي أصل مهنة، هذه من المهن، مو كل واحد يتمكن مثل هذا الزمان الذي يكتبون مقالات وكتب، ومو كل واحد الذي يتمكن يصير من الكتاب، فكان من الكتاب. فباعتبار أنه من الكتاب، هذه الكاف إشارة إلى ذلك. والشين إشارة إلى أنه شاعر، فهو كاتب وشاعر. والألف الهمزة أديب من الأدباء إبلي. والجيم إشارة علما، الجيم إشارة إلى نبوغه في فن الجدل، في مقام الجدل والبحث هو له يطول في ذلك. والميم إشارة إلى أنه من المتكلمين، فكان عالم في علم الكلام أيضا متكلم. ولما برع في الطب صار عدة بعد فرد فن الآخر، أضاف الطاء، أضافوا للطاء، صار طشاجم. هذا الرجل العظيم ماذا يقول في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ أعادلتي إن برد التقى كثاني حبي لأهل الكساء، سفينة نوح فمن يعتلق بحبهم يعتلق بالنجاة، يعني بالنجاة. إذن هم السفينة، سفينة نوح، سفينة نوح لما غرقت الدنيا كلها ركب نوح في السفينة. نوح قال للابن ابويا تعال اركب، ترى ماكو بعد. قال له لا، سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال له لا عاصم اليوم من امر الله، تعال اركب تنجو. ما ركب، غرق اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هم سفينة النجاة، سفينة نوح فمن يعتلق بحبهم يعتلق بالنجاة. والشافعي ماذا يقول؟ آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن ترزقنا حبهم والسير على طريقتهم، ولا تفارق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، وارزقنا شفاعتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت مولاي شيخنا الفاضل، طيب الله أنفاسك. السؤال الأول من الأخ علي يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة شيخنا الفاضل الشيخ الإيرواني حفظكم الله ورعاكم. مولانا الفاضل ورد في دعاء السحر منه يقول: اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وبكل جبروت وحده. ما المقصود هنا بالجبروت في مضمون الدعاء وفقكم الله؟
طبيعي الجبروت هنا المقصود هو العظمة والكبرياء، فإن الكبرياء والعظمة هي لله عز وجل وحده. بلي لا يوجد بعد شيء، لا يوجد موجود أعظم من الله عز وجل. فالكبرياء والعظمة المعبر عنهما بالجبروت هما أو هو وحده لله عز وجل. فالمقصود إذن شيء واضح إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسنتم مولاي. سؤال آخر يقول شيخنا الفاضل: ما هي الأسرار التي يمكن أن أستوحيها من القول في الأذان والإقامة الله أكبر؟ ولكم جزيل الشكر.
الأسرار
التي يمكن أن نستوحيها من القول في الأذان والإقامة.
طبيعي المفروض بالمؤمن حينما يقول الله أكبر، هذه الكلمة حينما تصدر لا تصدر مجرد لقلقة لسان. مع الأسف نحن حينما نتوجه إلى القبلة، نتوجه إلى الصلاة ونقول الله أكبر، نتلفظ بها على مستوى لقلقة لسان. المفروض بالمؤمن أن هذه الجملة، مضمون هذه الجملة، تعيش في أعماقه، يتصور معنى الله أكبر. يعني شنو معنى؟ يعني لا يوجد شيء أكبر وأعظم من الله عز وجل، وبيده أزمة الأمور، وبيده كل شيء. هذا المعنى إذا واحد تصوره آنذاك يعيش الخشوع والخضوع لله عز وجل، ويشعر في أعماق نفسه أنه لا شيء إلى جنب الله عز وجل، ويأخذه الخوف والهلع والحزن آنذاك. فالمفروض بالمؤمن أن هذا المعنى يتصوره حينما يقول الله أكبر. نعم تفضل.
أحسنتم ولا سؤال الأخ صفاء دعش يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ما هو الفرق بين التدبر في القرآن والتفسير والتأويل، وما هو التفسير المنهي عنه في روايات أهل البيت عليهم السلام؟
في الحقيقة هناك هذه مصطلحات ثلاثة: التدبر، التفسير، التأويل. المقصود من التدبر يعني الإنسان لما يقرأ الآيات الكريمة يقف عند الآيات قليلا، خصوصا عند آيات التي تصف يوم القيامة، الآيات التي تصف النار، الآيات التي فيها وعظ للمؤمنين. احنا مع الأسف نمر على الآيات مر الكرام من دون أن نتأثر بشيء. لا، المفروض واحد لما يقرأ القرآن، أنا في من خلال كلامي هذا ما أريد أدعو علما إلى أنه قراية الذي من دون تدبر واحد لا يقرأها، لا لا مو هذا مقصودي. القراية من دون تدبر أيضا مطلوبة، ولكن إذا صارت مع التدبر يعني شوي إنسان يتأمل في معاني الآيات حتى تؤثر على أعماقه وتؤثر على قلبه، هذا هو المقصود من التدبر، يعني التفهم والتفكر والتوقف قليلا. وأما بالنسبة إلى التفسير، فالمقصود من التفسير هو توضيح مضامين الآيات الكريمة. لعل بعض الآيات الكريمة فيها شيء من الخفاء، يجي فرد واحد يوضح هذا الخفاء، يزيل هذا الخفاء، هذا يعبر عنه بمن؟ بالتفسير. التفسير يقال لغة هو عبارة ماذا؟ عن كشف الغطاء، كشف الستار، أسفرت المرأة عن وجهها، يعني أزالت القناعة عنه. كذلك إذا كان هناك غموض في الآية الكريمة يأتي شخص يزيل ذلك الغموض، هذا هو عبارة أخرى عن من؟ عن التفسير. التفسير المنهي عنه ياهو أن واحد يجي يفسر برأيه، يعني الآية لعلها فيها شيء من الخفاء، متشابهة، مجملة، غير واضحة، يجي واحد يقول معناها هو هذا الشيء، يا با شنو دليله؟ مو واضح. يا با هو يجتهد نتيجة اجتهاده، نتيجة رأيه، يحكم رأيه عليه من على القرآن الكريم ويفسر القرآن الكريم برأيه. هذا التفسير بالرأي الذي هو المنهي، هو منهي عنه. وأما المقصود من التأويل هو أنه بعض الآيات الكريمة لها بعض المصاديق الخفية التي نحن لسنا على اطلاع منها، ولكن يأتينا من أهل البيت صلوات الله عليهم ما يوضح ذلك ويبين أن المقصود هو هذا المعنى. فهذا هو عبارة أخرى عن من، يعني بيان بعض المصاديق، هذا يعبر عنه بالتأويل. نعم تفضل.
أنتم سؤال الأخ جمال يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا يعتبر المسلمون بأن الكلب نجس حين لمسه وتربيته في المنزل مع الاستدلال بالقرآن والسنة والاستدلال العلمي إذا أمكن؟
لماذا، أكرر السؤال ولو زحمة،
لماذا يعتبر المسلمون بأن الكلب نجس حين لمسه وتربيته في المنزل؟
في الحقيقة احنا اكو عندنا مصدران للتشريع، واحد الكتاب الكريم والثاني شنو ايش؟ السنة الشريفة. احنا من خلال محاضرتنا هذه بينا هذه الليلة والليلة السابقة أن القرآن الكريم ما مشتمل على جميع التفاصيل، مو كل الأشياء مبينة، ترك بعض الأشياء لمن؟ إلى النبي وإلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وإلا القرآن مبين صلاة الصبح شنو؟ ركعتين. صلاة الظهر 4 ركعات. إذا واحد شك بين الواحد والثنتين صلاة تصير باطلة. إذا واحد شك مثلا شنو في الركعة الثالثة أو الرابعة يبني على ما أدري شنو الأكثر وما شكل ذلك، هذا وغيره كل ما مبين وين؟ في القرآن الكريم. فالسنة الشريفة هي المصدر الثاني، فإحنا لا نتوقع على أنه ما دام نجاسة الكلب ما موجودة ما مذكورة في الكتاب الكريم إذا ليش نحكم بمن؟ بالنجاسة. روايات أكو عندنا من أهل البيت دلت علينا على النجاسة، لأجل وجود تلك الروايات حكمنا بيبا بالنجاسة، والمسألة متفق عليها بين جميع المسلمين. من الحيوانات النجسة اثنين أكو عندنا من الحيوانات هي نجسة، واحد شنو؟ الكلب، والثاني ماذا؟ الخنزير. ذن الاثنين هي من جملة النجاسات، أما بقية الحيوانات كلها الوزاغ القطة وما شاكل ذلك، ذني كل الحيوانات طاهرة. والمدرك كما أشرت إليكم هو السنة الشريفة المباركة. نعم
أحسنتم مولاي. نأخذ آخر سؤال شيخنا الفاضل، من طول عليكم من تعبكم أكثر من هذا. سؤال من أحد الأخوة المستبصرين يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل لماذا استمرت الإمامة من صلب الإمام الحسن عليه السلام وليس من صلب الإمام الحسين عليه السلام؟ جزاكم الله خير الجزاء.
في الحقيقة الإمامة هي استمرت في صلب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبيعي مسألة استمرار الإمامة في صلب الإمام الحسين دون الإمام الحسن، النكتة هي أنه طبيعة القضايا ذني يعني يعرفها الله عز وجل، احنا ما مطلعين على جميع الأمور، فهذا خلي يصير إمام مثل ذاك لا يصير إمام أو ما شاكل ذلك، ذني قضايا كلها علام الغيوب هو المطلع عليها لا غير. لكن من المحتمل، هذا أنا أبرز على مستوى احتمال وما أتمكن أجزم به. قلت لك لأن قضايا تختص يعرفها الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لكن من المحتمل أن النقطة في ذلك هو أنه بعد الإمام الحسن جاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإمام الحسين قد جاء بعد الإمام الحسن فهو من المناسب حينئذ الولد للإمام الحسين هو الذي يكون إمام بعد الإمام الحسين. وما إلى معنى حينئذ نقول على أنه تنتقل من جديد علما إلى أولاد الإمام الحسن، إذ المفروض أن الإمام الحسن قد لحق بالرفيق الأعلى قبل الإمام الحسين. هذا من المحتمل، لكن كما قلت وأكد لك من جديد هذه القضايا الله عز وجل هو الذي يعرفها ومن أشرت إليهم، ونحن من هذه النواحي نعيش الجهل والغموض. أكو شيء بعد؟
أحسنتم، ولعل للقادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير.
اللهم صل على محمد.
تفضل سيدي.